بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فتذكرنا أمس أثرا وهو: إذا طال المجلس كان للشيطان منه نصيب. ومن قائل هذا الأثر؟ فمن قائله؟ الزهري، بعد المراجعة والتأكد أنه قاله الزهري، وهناك قول شبيه بهذا لغيره لكن بهذا اللفظ للزهري كما في السير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس، أي من الآداب التي يراعيها العالم في درسه، ألا يرفع صوته زائدا على قدر الحاجة، ولا يخفضه خفضا لا يحصل معه كمال الفائدة، أي أنه يتوسط، فلا يرفع رفعا زائدا ولا يخفض خفضا زائدا لا يسمع الحاضرين، وإنما يكون الكلام على قدر ما تدعو إليه الحاجة، حفاظا على صوته من أن تحصل له بحة أو ينقطع إذا بلغ في الرفع. وإذا رفع رفعا زائدا عن حاجة السامعين قد يتأذى بعضهم من شدة الرفع، كانت الحاجة لا تدعو إلى ذلك. قال: وروى الخطيب في الجامع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الصوت الخفيض ويبغض الصوت الرفيع. هذا الحديث رواه كما ذكر الخطيب في الجامع عن ابن عمر بسند ضعيف جدا، لأنه من طريق جبارة بن المغلس وعثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهما شديد الضعف. وروى البيهقي في الشعب والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين عن أبي أمامة رضي الله عنه، أي بمثل الحديث السابق. وفي سنده مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني متروك، وقد قال البيهقي عقبه: تفرد به مسلمة بن علي وليس بالقوي. ومن الأدلة على التوسط في الصوت قول الله: وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، قال لقمان لابنه. وجاء من حديث السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتيني بهذين، أي الرجلين، فجئته بهما، قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. قال المؤلف رحمه الله: قال أبو عثمان محمد بن الشافعي: ما سمعت أبي يناظر أحدا قط فرفع صوته. قال البيهقي: أراد والله أعلم فوق عادته، أي أنه في حال مناظرته يتكلم بكلام كعادته. قال: والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه، ولا يقصر عن سماع الحاضرين. والأولى ألا يجاوز صوته مجلسه ولا يقصر عن سماع الحاضرين، فإن حضر فيهم ثقيل السمع فلا بأس بعلو صوته بقدر ما يسمعه. والأولى أن يقرب من كان ثقيل السمع منه حتى يرفق بنفسه وبمن يقربه ممن ثقل سمعه ويسمعه. قال: فقد روي في فضيلة ذلك حديث، أي فضيلة إسماع ضعيف السمع. في الحاشية: روى الخطيب في الجامع لإخلاق الراوي وأدب السامع عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسماع الأصم صدقة، إسماع الأصم صدقة. وفي سنده إسماعيل بن قيس ابن سعد ابن زيد بن ثابت الأنصاري أبو مصعب. قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف. وبقية رجاله ثقات. قال: ولا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويتمهل فيه ليفكر فيه هو وسامعه. أما قوله يرتله فالأولى لا يفعل ذلك، لأن الترتيل للقرآن، ورتل القرآن ترتيلا، وأما غير القرآن فيقرأ بقراءة واضحة بينة، ويكون القارئ مترسلا حتى يتفكر فيما يقرأ وفيما يقول، وحتى يتفهم السامع ما يقرأ وما يقول ويعقل ذلك. قال: وقد روي أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فصلا يفهمه من سمعه. ومما ورد في هذا حديث عائشة قالت رضي الله عنها قالت كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا، أي بينا واضحا يفقهه كل أحد، لم يكن يسرده سردا. وروى مسلم في صحيحه وعلقه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم، تخاطب أهل زمانها، كسردكم هذا، وإنما كان يتكلم بكلام فصل بين واضح يفهمه كل من سمعه، كل أحد، أي الذكي والبليد، الحضري والعربي، كل يفهم. فهذا أمر ينبغي مراعاته لدى العالم ولدى المدرس، ينبغي مراعاته من قبل العالم ومن قبل المدرس ومن قبل الخطيب، أن يكون كلام المتكلم واضحا بينا، لا يأكل الكلام أكلا، فلا تظهر بعض الحروف بسبب السرعة. والحديث باللفظ الأول كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم فصلا يفقه كل أحد، لم يكن يسرد سردكم هذا، رواه أحمد بسند الحسن. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، سبحان الله، لو أراد أحد أن يعد كلماته وألفاظه صلى الله عليه وسلم لعد ذلك عدا. قال المؤلف رحمه الله وأنه كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. وهذا الحديث رواه البخاري عن أنس أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وهذا هو المقصود من التكرار، حتى تفهم عنه. وكان وتمام الحديث وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثة، يكرر السلام، وذلك إذا غلب على ظنه أنهم لم يسمعوا تسليمه يكرر. ونستفيد من هذا الحديث أن لا بأس للعالم وللمدرس أن يكرر الدرس أو الفائدة التي لم يفهمها الحاضرون أو بعض الحاضرين حتى تفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد الكلمة ثلاثا حتى تفهم عنه، كرر أيها المدرس، كرر أيها العالم، إذا تكلمت بكلام غلب على ظنك أن بعض الحاضرين لم يفهم ما تقول. وينبغي لمن حضر إن لم يفهم شيئا أو أشكل عليه شيء يسأل حتى يحصل المقصود من حضوره ويحصل النفع. قال وإذا فرغ من مسألة، أي العالم أو المدرس، وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا حتى يتكلم من في نفسه، أي حتى يتكلم من في نفسه كلام ممن يحضر، يسكت قليلا ليترك المجال لمن أراد أن يتكلم إن كان عنده سؤال أو استفسار، وأيضا تريحا لنفسه ولذهن السامع السكتة هذه حتى يستعيد نشاطه لسمع ما بعد ذلك. ولذلك شرعت الجلسة بين الخطبتين، يستريح الخطيب من الكلام ويستريح السامع قليلا ثم يستعد لكلام آخر، الخطيب يستعد للكلام وذاك يستعد للسماع. ثم قال رحمه الله معللا هذا السكوت لأن سنذكر إن شاء الله أنه لا يقطع على العالم كلامه، فإذا لم يسكت هذه السكتة ربما فاتت الفائدة، أي من الآداب التي سيذكرها أن السامع لا يقطع للمتكلم كلامه، يتركه يتكلم، فإذا قاطعه وداخله ربما نسي ما أراد أن يتكلم فيه، لكن إذا سكت وأحببت أن تتكلم وأن تسأل لك ذلك. فهذه آداب دقيقة ونفيسة يذكرها أهل العلم لتستفاد. وذكر مثل هذا يدل على رسوخ ومكنة من ينبه هذه التنبيهات ويلفت الأنظار إلى هذه الآداب وهذه الأمور المهمة. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا فيما يتعلق بدرس تذكرة السامع المتكلم.